بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة جزء من آية من كتاب الله عز وجل، جاءت وصفا لامرأة من خيار هذه الأمة، من خيار البشرية ومن النساء الكمل، وهي مريم ابنة عمران، والتي وقع عليها الاختيار والاصطفاء. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا الاصطفاء والاختيار يقع منه سبحانه وتعالى لمن يشاء وما يختار سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وخصه الله عز وجل بخصوصيات عجيبة، هو صاحب اللواء المعقود، وصاحب الحوض المورود، وصاحب المقام المحمود، رفع الله ذكره وشرح صدره ونور قلبه، مدحه وأثنى عليه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، بعد أن زكى الله بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وبعد أن زكى قلبه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وبعد أن زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. فهو خيار في كل حياته صلوات ربي وسلامه عليه. واختار من النساء أربع: خديجة بنت خويلد الذي هذا المسجد باسمها، وابنتها فاطمة البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون كانت تعيش في بيت الكفر وبيت مدعي الألوهية والله اصطفاها، والرابعة مريم ابنة عمران. يقول ربنا عز وجل وهو يضرب بها مثلا لأهل الإيمان: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوف كيف طلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي فين؟ عندك، ما قالت ابن لي في الجنة وفي أي مكان، لا عندك. طلبت الجار قبل الدار بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران هذه الثانية التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. والقنوت في تعريفه اللغوي والشرعي هو كثرة العبادة، وخاصة عبادة الليل. أمن هو قانت آناء الليل قائما وقاعدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كثير العبادة الذي ترى عليه سيم العبادة وسمت العبادة وخشوع العبادة وذلة العبادة وهون العبادة، تراه منذ أن تراه تذكر الله، رؤيته تذكرك بالله، عبد رباني، هذا يسمى قانت. وهذه مريم الله عز وجل امتدحها وأثنى عليها ووصفها إنها كانت من القانتين، وضربها مثلا لأهل الإيمان مع امرأة فرعون. قالوا: مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. طبعا دراستنا لحياتها ولسيرتها ولما أجرى الله عز وجل على يديها من الغرائب والحوادث العجيبة التي لم تحدث في التاريخ لا من قبلها ولا من بعدها، موطن نظر وموطن أيضا تأمل وموطن إعجاب وإكبار. هذه المرأة ابنة عمران، عمران والدها، وليس عمران أخو موسى، موسى ابن عمران، وهي مريم ابنة عمران، بينها وبين موسى أكثر من 1500 سنة، في مسافة طويلة، لكنهم سلسلة الأنبياء، وكانوا يسمون ببعض الأسماء، فعمران أبو مباشر لها، ولكنها من سلسلة الأنبياء. هذه المرأة المباركة العظيمة جرت على يديها كما ذكرت أغرب وأعجب قصة في التاريخ البشري، وحادثة فريدة لم تتكرر، لم تحدث قبلها ولن تحدث بعدها، وقد سبق أن شهدت البشرية حادثة لكنها أكثر غرابة، وهي خلق آدم من دون أب ولا أم. فإن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق آدم قبض قبضة من التراب ثم قال له كن فكان. آدم من أبو آدم؟ لا أب له. ومن أمه؟ لا أم له، فهو مخلوق من غير أم ولا أب. والله يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. القوانين والنظم والسنن الكونية التي وضعها سبحانه في الكون هذه هي القاعدة، لكن إذا أراد أن يلغيها يلغيها، لأن أي واحد يضع نظام ما يقدر يلغيه يلغيه. الآن ولله المثل الأعلى، الملك يضع نظام ويصدر بمرسوم، لكن بعدين ما يبغى بالنظام يصدر مرسوم ثاني إلغاء المادة الفلانية أو النظام الفلاني. ولله المثل الأعلى، الله وضع نظم وهي تسمى السنن الربانية، وهي سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي ولا تجامل. ومن السنن الربانية أن الإنسان لا يكون إلا من زوجة وزوج، ما هذه سنة ثابتة، لكن الذي أوجد هذه السنة ألغاها بأن خلق آدم من أم من غير أم ولا أب، قبض قبضة من التراب ونفخ فيه من الروح وسار آدم. كيف؟ من أبوه؟ لا تقول كيف، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم شاء الله أن يخلق حواء من أب بلا أم، حواء ما لها أم، وإنما خلقها من آدم من ضلعه الأيسر، ودائما الضلع فيه عوجة، كنت تعرفون أنتم، هل منكم واحد شاف ضلع مثل المسطرة؟ ما فيش ضلع مثل المسطرة، كل ضلع فيه عوجة. ولذا المرأة طبيعتها هكذا، من أراد امرأة مستقيمة كاستقامة المسطرة فإنه يطلب محالا، هذه في الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نساء الجنة ما فيهم عوج، ليه؟ لأن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء. حتى امرأة الدنيا التي أصلها من الضلع إذا ماتت ودخلت الجنة يصلح عوجها فتدخل إن سمحا، ما عاد فيه عوجة. وطبعا أعوج ما في الضلع إيش؟ أعلاه. إيش أعلاه؟ اللسان. المرأة حياتها كلها تستقر وتسعد أو تندثر وتدمر بلسانها. شوف كيف تفاوت النساء الآن في الأخلاقيات، بيش؟ باللسان، واحدة لسانها مثل العسل، واحدة لسانها مثل المر، مثل السكين، يعني تستطيع المرأة بلسانها أن تكون أجمل امرأة وأحسن امرأة وأحب امرأة عند أبوها وعند زوجها وعند أخوها وعند ولدها وعند أسرتها وعند جيرانها وعند الناس كلهم باللسان الزين، ما تظهر من لسانها كلمة نابية ولا تقول إلا حق ولا تغتاب ولا تنم ولا تكذب ولا تحلف فاجرة ولا تشهد يمين جائرة ولا ترى عندها إلا قال الله قال رسوله والكلمة الطيبة يدعيها زوجها. فما تقول نعم، تقول لبيك. طيب كلمة لبيك أو نعم أو ها إيش تبغى؟ ما يسوى كلام. بعضهم يدعيها زوجة تقول إيش تبغى؟ أنا ما دعيتك إلا أبغى إيش تبغى؟ ما هي مناسبة لي، قولي كلمة طيبة. إذا قال لها زوجة اعملي كذا تقول على عيني. هل تخسر؟ هل الذي بتسوي بيصير على عينها؟ لا، على عينها كلمة لكنها تدخل قلب الرجل. المهم أنه التعامل من المرأة يكون على لسانها، والعوجة دائما عند النساء في هذه المسألة، في هذا المسألة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاستمتعوا بهن على عوجهن. وهذا الحديث أحيانا يفهمه بعض الناس ويصاب بالغرور خاصة الرجال، فدائما يستعلي الرجل وينظر يعني احتقار وازدراء إلى المرأة ويقول أصلكم أنت خلقتم من ضلع، ونحن نقول له ضلع من هذا الأعوج؟ من هو ضلعه؟ ضلعك أنت، أصلك أنت اللي أعطاه الضلع الأعوج. فالمصدر للعوج الرجل. ولذا المرأة إذا أراد الزوج أن تكون سمحة هو اللي خليها سمحة بأخلاقياته بصبره بحلمه بتجاوزه بإغضائه بالنظر إلى الجوانب الحسنة من المرأة والعفو عن الجوانب السيئة، لأن ما في كمال، اللي تطلب كمال تطلب محال. هذه الحادثة أنه حواء خلقت من أب بلا أم. طيب سائر البشر كلهم من أم وأب، بقي حالة ما هي موجودة، أنه إنسان يكون من أم بلا أب حتى لا يأتي أحد ويقول أصل ما فيه، ما أحد يستطيع ما يسوي. الله سبحانه وتعالى شاء أن تكمل الدائرة بالقدرة الإلهية في أن تبرز هذه المعجزة، في أن يخلق إنسانا من غير أب. طبعا القاعدة ما في إنسان لا بأب وأم، حيوان منوي يجي من الرجل، بويضة من المرأة، تختلط البويضة بالحيوان ينشأ إنسان يمر بمراحل 40 يوم على نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، بعدين نفخ روح، بعدين تكوين خلقا آخر يخرج يعيش. هذه السنة. لكن واحد يجي ولد مخلوق ما له أبوه، البويضة ما تخلق، البويضة ما تخلق إلا إذا جاء اللي يخلقها يكون منها هذا المخلوق. الله سبحانه وتعالى أراد إظهار هذه الآية وهذه المعجزة في خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وعلى غير السنة الربانية التي جرت منذ وجد الإنسان، وهي تناسل البشر عن طريق اللقاء الشرعي بالزواج بين الذكر والأنثى، حتى استقر في تصورات الناس أن من المستحيل أن يوجد إنسان من غير أب أو من غير أم، ونسوا قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولنبرهن على أن واضع هذه السنن قادر على إبطالها، مثل سنة الإحراق. الله جعل من سنن النار أنها تحرق، ما في نار ما تحرق، جيبوا لي أي نار في أمريكا ولا في الصين ولا في روسيا ولا في العرب ولا في إفريقيا، في أي بلد نار لازم تحرق، خصيصة من خصائص النار الإحراق. من الذي وضع هذه الخاصية في النار؟ خالقها الله. لكن الله عز وجل أراد أن يبطل هذه الخاصية في النار، فخاطب النار مباشرة في قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم دعا قومه وكانوا أهل أوثان وأهل عبادة والشرك إلى التوحيد، فرفضوا، خرجوا في يوم عيدهم، تظاهر بأنه مريض قال إني سقيم، وطبعا كان يعاني من قلبه، كان عنده ألم في قلبه من كثرة شركهم وكفرهم، ثم راها على الآلهة وحطمها كلها، وبعدين رجعوا قال من فعل هذا بآلهتنا، وبعدين قال فعله كبيرهم، لأن علق الباس على واحد من أصنامهم الكبار، قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، أنتم قاعدين تعبدونهم وهم ما ينفعون أنفسهم ولا يضرون. ثم قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، تعبدون آلهة ما تمنع نفسها من التحطيم، أين عقولكم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. كان بإمكانهم أن يحرقون بعود كبريت، يجيبونه ويحرقونه ولا يقتلونه، لكن زيادة في النكاية طلبوا من كل امرأة في هذا المنطقة كلها مكان لعيهم فيه أنها تجيب حزمة حطب، والمرأة التي لا تجيب حزمة يدعون عليها الآلهة أنها تموت. فخرج النساء في الجبال ولم يبقوا في الأرض عودا من الخشب إلا جابوه، وكوموا الجبال الحطب حتى سار كالجبال، ويكفي عود يحرقه لكن يبغون النكاية به. ثم أوقدوا النار وجلست النار تضطرب حتى كانت تشوي الطير في كبد السماء من شدة إحراقها وحرارتها في السماء، أي طائر فوق هناك يعرض يطيح من الحرارة. ويبغون يحطون إبراهيم زين، ما يبغونه في طرف النار، يبغونه في وسط النار عشان تأكل صح. فاخترعوا المنجنيق، المنجنيق المنطاد هذا اللي، وصنعوا واحد جهاز كبير وحطوه فيه وكتفوه وحطوه في وسط المنجنيق وسحبوه من أجل ينطلق إلى وسط النار. وحملت المنجنيق إبراهيم عليه السلام وهو يذكر الله ولا يزيد على قوله حسبي الله ونعم الوكيل. في تلك اللحظات الله عز وجل خاطب النار مباشرة من غير وحي، قلنا يا نار أنت تحرقين بأمرنا، والآن كوني بردا بردا بس وسلاما. يقول في التفسير لو قال الله بردا لمات إبراهيم من البرد، تتحول النار لثلج يموت، لكن برد برد سلام، برد عافية، برد أمن، برد طمأنينة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيد، ولكن الله عز وجل جعلهم هم الخاسرين والأسفلين، وما أكلت النار إلا الحبال التي كانوا قد ربطوا إبراهيم بها، فكت النار الحبال، وأرسل الله له كرسيا من الجنة ولبسه حلة من الجنة، وجاءوا في الصباح يشوفون كيف سوت النار، وإذا بإبراهيم جالس على الكرسي ما جاء شيء بأمر الله عز وجل. هذه الخاصية والسنة في الإحراق أبطلها الله، خاصية القطع في السكين، أي سكين في الدنيا لما تحطها على حبل ولا على أي شيء تقطع، لأنها جسم حاد وحديدي يقطع كل شيء، وكل السكاكين في الدنيا تقطع إلا سكين ما قطعت، وهي سكين إسماعيل بأمر الله، لأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي، فجاء إليه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طبعا يقول المفسرون ما كان يشاوره في تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر هذا أمر منتهى منه، أنبياء ذولا ما يعرفون يترددون في التنفيذ، بس كان يشاوره في كيفية التنفيذ، لأنه أول بشر يذبح، كيف انظر ماذا ترى، كيف أذبحك على جنبك على ظهرك على بطنك كيف أذبحك. فماذا قال الابن الصالح عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، نفذ اللي تبغى. فلما أسلم وتله للجبين، طبعا هو جعله على ظهره وجاء بالسكين ويضرب بها في رقبته، فتتحول الرقبة هذه إلى قطعة من الحديد، وتبقى الحديد يدق في الحديد ما تقطع، فيقول له يقول اضرب بها، يقول اضرب ضرب بلاش قطع، يعني زي سطور اضرب ضرب ما فيش فائدة، قال اقلبني كبني على وجهي، ولهذا قال وتله للجبين، قال لعلك وأنت تقطع وتضرب وتشوف وجهي يمكن يتشفق يمكن، فما يعني تأكد الضربة، كبني على وجهي علشان تضربني. هناك تدخلت القدرة الإلهية ونادى الله عز وجل إبراهيم أن صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم وهي الأضحية التي نضحي بها في كل عام إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيضا أراد الله عز وجل بخلق عيسى بهذه الطريقة أن يجعله آية، قال عز وجل ولنجعله آية للناس، يعني علامة ودليلا على قدرتنا في أننا نخلق الأشياء من غير أسبابها. إذا كان الناس لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، شوفوا البشرية الآن رغم تقدمها العلمي الهائل المدهش الذي لو ما شفناه ما نصدق به، لكن في قضية الحياة وقضية الخلق هذا صفر ما يعرفون شيء. صنعوا طائرات وصنعوا صواريخ وصنعوا مركبات فضائية وخرجت حتى عن الإطار الأرضي ودخلت في العوالم الثانية ووصلوا القمر، فجروا الذرة، طوعوا الكهرباء، طوعوا المادة، لكن الله يتحداهم بأن يخلقوا ذباب. أيهما أعجب في الخلق وأعجز، الصاروخ اللي يطلع ويخرج عن مدارات الأرض ويروح ويعود ويجي ولا ذباب؟ في نظرنا ذاك، لكن لا ذباب، بس ما تستطيعون تخلقون ذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب إذا أكل من أي طعام ما تستطيع البشرية كلها تطلعه. ليش؟ قالوا جميع الحيوانات والحشرات لها معدات، إذا أكلت الطعام تخليه في المعدة تسوي له التكرير والتحليل وبعدين يروح في الجسم، إلا الذباب ما عنده معدة يأكله للدم طوالي. ولذا أجروا أبحاث على ذباب يأخذ مثلا سكر أو شيء، فتحوه دوروا السكر ما لقيه، وين هو؟ قال بدو في الدم، تحول مادة ثانية، ما يستطيعون. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب يعني الإنسان والمطلوب وهو الذباب. ولذا لما كانت هذه القضية يعني غريبة وهذه الحادثة يعني نادرة، أضفت بعض الفرق من الناس صفة الإلهية على عيسى عليه السلام، وصاغت حوله الكثير من الأساطير والخرافات، فجاءت هذه القصة في القرآن الكريم لتكشف الحقيقة والغاية والهدف من خلق عيسى، ولتعلم الناس أن لا مجال للغرابة في قدرة الله، إذ لماذا يستغربون أن يخلق الله عيسى من أم بلا أب، وهم لا يستغربون أن يخلق الله آدم من غير أم ولا أب؟ إيش الأعجب؟ الأعجب آدم. ولهذا قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طبعا المشهد الأول من القضية أو القصة يأتي بذكر قصة مولد مريم عليها السلام. يقول عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، زوجة عمران، لأن الله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وبعدين قال إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا، قالت أنا حامل يا ربي وهذا الذي في بطني أنا وهبته لك ونذرته لك محررا من كل شبهة ومن كل شرك ومن كل رياء خالصا لوجهك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا سؤال هذا ليتقبل الله منها دليل إخلاصها، والنذر عبادة والوفاء به واجب، ومن أخلاق المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لكنه مكروه في ديننا ولا يأتي بخير كما قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، ولهذا نهي عنه. لا ينبغي لك أن تكون نذرت إذا نجحت إني أذبح، أو إذا ولدي توظف إني أذبح ذبيحة، أو إذا كذا إني أصوم. ليش؟ قالوا فإن في هذا الأمر معنى المشارطة، كأنك إنسان تشارط رب العالمين، تقول إذا سويت لي كذا بسوي لك كذا. والله عز وجل ليس بحاجة إلى صيامك ولا بحاجة إلى ذبحك ولا بحاجة إلى أي شيء تسويه، إنما عليك أن تؤدي عبادتك التي تعبدك الله بها وكثر الله خيرك. ولهذا تشوفون اللي ينذرون يعجزون عن الوفاء، كثير من الناس خاصة بعض النساء تقول إذا تعافيت أنا بصوم كل شهر 3 أيام، وبعدين تعافت صامت 3 شهر الثاني تركت. طيب من طلبك تنذري؟ صومين إلى يوم الدين، لازم تصومين، ما حد فلخ لحيك حتى تتكلمين، لا تنذر، وإذا نذرت وردت في النذر لازم تتم، وإلا كنت خائنا لله. كأنك تقول يا ربي مثل، يعني تعتبر ربك مثل كأنه ولله المثل على كأنه طبل عندك، تقول ولدك إذا سويت كذا بعطيك ريال، فإذا سوى ما أعطيته، تضحك عليه؟ ممكن تضحك على ولدك، لكن تضحك على ربك؟ يا رب اللي يسوي كذا، وإذا أنك سويت لي بسوي كذا، يعني ما تسوي شيء إلا بشيء، والله غني عنك. ثم بعدين إذا سوالك رب اللي تبغى تقوم تحيه ما تعطيه. أوه أعظم شيء هذا، فالنذر لا يأتي بخير. نذرت لك ما في بطني، هنا النذر قالت وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعندما ولدت كانت المولودة أنثى، وكانت تتصور أن ابنها هذا سيكون ذكرا وأنها تخصصه لخدمة بيت المقدس، يعني يكون في المسجد قائم بخدمته وتنظيفه والعبادة فيه وتعليم الناس فيه، خلاص ما يخرج من المسجد، هذا قصدها من النذر. لما كانت أنثى، طبعا الأنثى لا تصلح لخدمة المساجد لأن المساجد معمورة بالرجال، وبالتالي سيترتب على هذا اختلاط، والاختلاط ممنوع في كل الشرائع وفي كل الأديان، لأنه إذا حصل الاختلاط حصلت الفتنة. الميل العاطفي والجنسي بين الرجل والمرأة ميل فطري، مثل البارود مع النار، تحط البارود مع النار وتقول لا تولعين يا بارود وانت يا نار، خلوكم أخلاقيات، خلو عندكم خلق، تولع غصبا عنك. والناس الحين اللي يقولون ما نبغى اختلاط، ما في الثقة متوفرة، خلوا البنت تتوظف مع الرجال والثقة موجودة، الحمد لله المرأة قادرة على أنها تحمي نفسها من كل شيء إلا الرجال، والرجل يحمي نفسه من كل شيء إلا المرأة. الرغبة الشهوانية الجنسية عند المرأة والرجل قاهرة غالبة، والرجل يتمالك أمام أي فتنة لكن سرعان ما ينهار أمام المرأة، والمرأة كذلك تستطيع تصمد في كل فتنة لكن أمام الرجل يقلبها طوالي. فجاء الأمر بمنع المرأة عن الرجل حتى في العبادات، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذا استدراك، وليس الذكر كالأنثى، وفعلا ليس الذكر كالأنثى. والذين يريدون أن يلغوا سنة الله في أن الذكر ذكر والأنثى أنثى، هؤلاء يطلبون محالا ويصادبون فطرة الله. الناس الآن في العالم يقولون لا، الذكر والأنثى سواء، كيف سواء؟ هذا مثل من يقول الليل والنهار سواء، مش معقول. المرأة طبيعتها غير طبيعة الرجل، إذا أرادوا أن يساووا على الحقيقة بين الرجل والمرأة فليساووا في التكوين، يعني المرأة تحيض كل شهر مرة، أجل بمنطق المساواة على المرأة أن تحيض هذا الشهر والشهر الجاي في الرجال، ها مساواة، ولا عليها مسكينة تدري أن الحيض هذا حالة مرضية، الحيض نزيف دموي ترتفع في حرارة المرأة تصاب بآلام صعبة ومغص وتتغير طبيعتها وترتفع حرارتها، ولهذا رب العالمين رحمها وأعفاها حتى من العبادة، أعفاها من الصلاة ركن ما تصلي، وأعفاها من الصوم وتقضي، رحمة من الله بها. وهم يقولون لا، هل لا تخرج تداوم ولو معها الحيض، يعفيها الله من العبادة ولا تعفونها، تخلونها تشتغل في أعمال الرجال بهذه النظرة العذب الله الخاطئة. فالمرأة شيء والرجل شيء. طيب المرأة تحمل، أجل بمنطق العدل والمساواة، إذا حملت المرأة هذا البطن، البطن الثاني في الرجال، ولا هي دائم هي اللي تحيض وهي اللي تحمل وهي اللي تلد وهي اللي ترضع، وانت ما شاء الله جنبك ملصق جنبك الثاني ومثل الحصان تمشي في كل ميدان، وهي مسكينة ما غير تتعثر في حملها وتتعثر في وضعها وتتعثر في إرضاعها وتتعثر في تكليف الحياة لها وتتعثر في شؤون منزلها. المرأة مسكينة يا إخواني. وبعدين يجون يخدعونها، قالوا لا تحرير المرأة مساواة المرأة، بالله حرروها وسووها ولا ظلموها؟ ظلموها. الإسلام هو اللي حررها، الإسلام هو الذي فضلها، الإسلام هو الذي أعفاها حتى من صلاتها في حال حيضها ونفاسها علشان تستعيد قوتها وترتاح. لا هذا لما يرحمونها ويبغونها كمان تخرج عشان تسوق السيارة وعلشان تكون موظف وسكرتير وجندي في الشارع وجندي في المعركة وطيارة في السماء وكل شيء رجال. طيب إذا لم يطير وهي جاه المغص هيا تسوي مغص الحيض تلغي الرحلة؟ ايش الكلام هذا؟ الله يقول وليس الذكر كالأنثى. المرأة مرأة، وقد تكون المرأة أفضل عند الله من كثير من الناس. هذه المرأة مريم واختارها الله وجعلها من القانتين واصطفاها الله. يقول الشاعر ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الهلال مذكر مجازي والشمس مؤنث مجازي، لكن أيهما أشد إضاءة؟ الشمس. إذا طلعت الشمس والقمر موجود مع النجوم، ليه طلعت اللي تلغيه؟ فبعض النساء ذات فضل، بل أعظم فضل في العالم على الإسلام كله النساء. أول ما دخل الإسلام قلب من؟ قلب رجال ولا مرأة؟ قلب خديجة، هي أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأول مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. أول دم أريق في سبيل الله في الإسلام دم من؟ امرأة سمية بنت خباط أم عمار زوجة ياسر، قتلت وضربها أبو جهل بربحه في قبلها فماتت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها وهي تعذب، هي وزوجها ياسر وأبنائها عمار الأسرة كلها، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أحياء. فالمرأة في الإسلام لها فضل عظيم ولها مكانة عالية، لكن هؤلاء دعاة التحمير مو التحرير، ودعاة التدمير يريدون من المرأة أنها تصل إليها أيديهم. صعب عليهم أن تبقى المرأة في حرز الإيمان والإسلام وفي حصن الحجاب والعفة والطهر والنقاء، وهم ناس عباد شهوات وأرباب نزوات يبغون يصلون للمرأة فيخدعونها بالكلمات هذه تحرير ومساواة وهذا أخرجي واشتغلي، ولكن كل شيء على المرأة حتى أهلكوا المرأة ودمروا المرأة. تقول مريم عليه السلام وليس الذكر، أم تقول ابنة عمران أم مريم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وبعدين وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا استجاب الله عز وجل هذا الهبة والعطية من أم مريم وتقبلها، وبعدين أعاذها. ولهذا الشيطان ليس له سلطان لا عليها ولا على ابنها عيسى ذريتها. وقد ورد في الحديث أن كل مولود يولد فإنه يستهل صارخا، أي مولود في الدنيا عربي عجمي أمريكي فرنسي أفريقي هندي، أي مولود من يوم يطلع من بطن أمه إيش يسوي؟ يبكي يصيح. سبحان الله كيف تصيح؟ أنت خرجت من الضيق، المفروض أنه يخرج من الضيق إلى الساعة يخرج يبكي ولا يضحك؟ يضحك. الآن اللي عايش في السجن للحين وجاء أمر إطلاق ويأخذه من السجن غرفة عنده بس حياته كلها غرفة أو سرير في العنبر، وجو قالوا خلاص تفضل الحياة كلها لك امشي خرج حرية اخرج، هذا يضحك ولا يبكي؟ اوه فرح انه ما عند عليه قيود يمشي. كذلك الولد الجنين هذا الحياة كلها بطن امه،
ما عنده إلا بطن أمه، ظلمات ثلاث. ولما خرج في الحرية والحياة وإذا بيبكي، ليش يبكي؟ يبكي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا إذا خرج ضربه الشيطان على شقه الأيمن، يدقه إبليس يقول: ها بدأت المعركة وكنت قدام بعيد، الحين يلا استعد. قال فيبكي، يبكي من نغزة الشيطان، إلا مريم وابنها ما نزلوا يبكون. ليه؟ لأن ما حد دقهم، ما في شيطان. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وطبعا أم مريم تترك الأمر لله وتعيد ابنتها وذريتها من الشيطان، وكان ذلك نتيجة الإخلاص في العطاء والتجرد لوجه الله، أن تقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وتصور إنسان الله ينبته، ينشأ كذا نشأ لله، وهذه مريم أنبتها الله، فنبتت نبتة الإيمان هي لله، وتقبلها الله وأنبتها الله وحفظها الله وحرسها الله. ليس هناك أي مجال من مجالات الانحراف. وبعدين كفلها زكريا، جعل أمرها، وهذا زكريا زوج أختها، جعل أمرها والإنفاق إليها والإعطاء لها، لأن ما عندها زوج، على يد زكريا ابن عمران، لكن عمران آخر. طبعا هو من بني من برية هارون، وكان كلما دخل عليها زكريا المحراب يجي يشوفها. المحراب المكان التي قد خصصته في بيتها للعبادة، كانت منقطعة للعبادة، ليلها ونهارها عبادة، حتى قضية أنها تبحث عن أكل عن شرب عن شيء ما فيه، لكن الله اللي أنبتها تكفل لها بالرزق. فكان يجي يتفقدها، يبغى يشوف، تبغين حاجة، تبغين أكل، تبغين شيء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يجد عندها رزق. إيش الرزق اللي عندها؟ كان يجد الفاكهة، فاكهة الشتاء يلقاها في الصيف عندها، وفاكهة الصيف يلقاها في الشتاء. فيستغرب أن لك هذا، من وين يجيك هذا؟ هذا في الماضي ما كان معروف يا أخواني، كانت الفاكهة حقة الشتاء في الشتاء، يعني البرتقال في الماضي كان يجي في فصل الشتاء، وهذا من رحمة الله بالناس أن البرتقال يجي في الشتاء. ليه؟ لأن الشتاء برد، والبرد له أمراض، وأمراض البرد ما دواها إلا في البرتقال، في الفيتامين سي، ولذا الله جعل البرتقال في الشتاء. في الصيف ما في أمراض، ما في برتقال، وإنما ولذا تشوفون الناس في أيام الشتاء يحبون البرتقال، لكن في غير الشتاء في الصيف يحبون فواكه ثانية، يأخذون العنب والبرقوق والحاجات الثانية. تقول له خذ برتقال، قال لا يا شيخ ما أبغى، لأنه جسمه ما يحتاج. فكانت تجد فاكهة الشتاء في الصيف عندها، وهذا في الماضي كان مستحيلا، الآن ممكن بعد وجود البرادات وبعد وجود الطائرات، لأن العالم الآن الكرة الأرضية مقسومة نصفين، فيه خط الاستواء يقسمها، طبعا هو خط وامي يمر على كل الدول التي وقع عليه، القسم العلوي منها النصف الشمالي والنصف الجنوبي. النصف الشمالي إذا كان عندهم شتاء عندنا الآن صيف، ففاكهة الصيف اللي عندنا ما هي موجودة عند ذلك، احنا بالشتاء وهم صيف، عندهم فاكهتهم حق الصيف وما هي عندنا، اذا جانا الشتاء تصير صيف عندهم. ولا تشوفون الان لما تدخل بعض الاسواق المركزية تلقى فاكهة ما نشوفها نحن الا في الصيف. طيب ايش جابها عندنا؟ جاءت من تلك الدول. وكيف جت؟ تخرب في الطريق، جاءت بالطائرات. طيب وكيف خزنت؟ خزنت في البرادات. حتى والله اني احيانا اجد بعض الفاكهة اني اشوف العرق حقه، والله انها اخضر كأنك قطفتها من الشجرة الان. هذه آية من آيات الله. أنى لك هذا؟ يسألها من اين جاك هذا؟ فكانت طبعا من ثقتها بربها ومن امتنانها بيعني تولي الله سبحانه وتعالى لشأنها، كانت تقول في ثقة الخاشع المؤمن وفي تواضعه وفي اعترافه بنعمة الله،
هو من عند الله. هذا الشيء الذي تشوفه هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طبعا في تلك اللحظات وزكريا يرى هذه المعجزة الباهرة أمامه والكرامة العظيمة، إنه فاكهة ما هي موجودة ولا في البلد مرة وهي عندها، من عندها من عند الله. أجل الله قادر أن يجيب فاكهة من غير موسم، أجل هو قادر أن يجيب ولد حتى ولو كان كبير. وكان زكريا رجل عاقل، يعني رجل كبير في السن وما ينجب، وزوجته امرأة عجوز وأيضا عاقر ما تنجب، وكان عندهم رغبة الولد كأي إنسان في الدنيا، رغبة الإنجاب هذه مسألة فطرية، ولكن المسلم يقابلها بالرضا إذا لم يرزق، لأن الله عز وجل هو الذي يهب، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ليه؟ قال إنه عليم قدير. فإذا الله عز وجل ما أراد لك أن تنجب لا تحرص وتقول لا والله ودي، لا أنت تدري إيش الخير فيه. الله لو يعلم أن فيه مصلحتك أنك تنجب يجيب لك إنجاب، لكن لا تحرص، فإنك إن حرصت على شيء لم يقدره الله ازدريت نعمة الله، وربما في هلاكك، ربما في هلاكك. هنالك هاجت في نفس زكريا تلك الرغبة في الإنجاب بعد أن يأس لانقطاع الأمل والأسباب المادية، حيث كان رجلا كبيرا وزوجته امرأة عجوز. فحينما رأى هذه الكرامة الربانية تجري لمريم طمع في كرم الله عز وجل لأن يرزقه الله ولدا رغم انقطاع الأسباب، فنادى ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنا السؤال، لا تسأل ذرية وبس، اسأل ذرية طيبة، لأن إذا جاءتك ذرية خربانة، ذرية فاسدة، ذرية عاقة، ذرية منحرفة، والله تنقص عليك حياتك. فكان زكريا يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكانت الاستجابة الفورية التي لا تتقيد بزمن ولا بسن وإنما بمشيئة الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يا سلام، حياتهم كلها صلاة، حياتهم كلها عبادة، حياتهم كلها دعاء، قنوت يصلي وليك تصلي وكل يصلي وكل في عبادة، وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى. الله أكبر. وهنا وقعت المفاجأة لزكريا، وأراد أن يعرف من ربه كيف وقع هذا الحمل الخارق للعادة والمألوف البشري، ولا هو هو الذي سأل، لكن يقول أنا يكون الغلا، كيف جاني الولد هذا، أنا ما عندي أنجب وزوجتي ما عاد عندها لا بويضات ولا شيء، كلهم عجز ما عاد واحد يقوم منهم. قال كذلك، جاء الجواب من الله، كذلك الله يفعل ما يشاء. أنت سألت والله أجرى سنته وألغى السنن الأخرى، لأنه يفعل ما يشاء ولا راد لحكمه. ثم تأتي الفصل الثاني وهو بشرى الاصطفاء لمريم والاختيار لها والإخبار بطهرها وعفتها، ويأتي الأمر بالقنوت والسجود والركوع. يا مريم اقنتي، يعني كوني عابدة كثير لربك، واسجدي ايش واركعي مع الراكعين. وكأن الله سبحانه وتعالى يهيئها وينشئها لمهمة عجيبة في المستقبل ما تصلح للقيام بها إلا إذا كانت على هذه الدرجة من القنوت والعبادة، وأيضا إشارة إلى طهرها. الاصطفاء طبعا، إن الله اصطفاك وطهرك. طيب علشان لا يجي واحد بعدين يقول لا هذه سوت، طيب ربي قد طهرها من قبل واصطفاها من قبل، وهي إشارة ذات مغزى لدفع ما قد يلابس مولد المسيح عيسى من أم بلا أب للقدح في عفتها أو النيل من شرفها، وهو ما حدث من اليهود قبحهم الله، فإنهم حينما رأوها اتهموها بالزنا، ولا تزال عقيدتهم إلى الآن يتهمون مريم العذراء أنها زنت، قاتلهم الله وضحهم. طبعا في ثنايا القصة من الذي جاء بها؟ القرآن، والقرآن من عند الله، والقصة هذه حدثت قبل فترة طويلة، قبل 600 سنة، وليس في مكة من يقرأ ولا يعرف هذه القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن تفاصيل للقصة ما حدثها إلا واحد، إما واحد حصرها ولا واحد مخبر بها وهو الله. قال بعدها قال ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، عشان يثبت في قلوب الناس أنه هذا نبي وأنه ما جاء هذا الكلام إلا من عند الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما كان صلى الله عليه وسلم حاضرا الاصطفاء ولا حاضر الولادة وتفاصيلها، وباللي بأخذها الآن إن شاء الله نأخذ تفاصيل الولادة بشكل عجيب كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في نفس اللحظة. من علمه؟ إنه الله. ولذا جاءت هذه الآية للتأكيد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. ثم يأتي المشهد الثالث الذي يذكر تفاصيل هذه القصة الغريبة والعجيبة. فتاة عذراء قديسة عفيفة طاهرة وهبتها أمها لخدمة بيت المقدس، معروفة بالطهر والعفة، ومن أسرة كريمة طاهرة شريفة، ومن بيت نبوة، تخلو بنفسها لممارسة عبادتها، فإنها لا تختلط بالناس ولا تجلس مع أحد. وفين راح خالت؟ راحت في مكان شرقية، شرقي بيت المقدس، علشان تتوارى عن أعين الناس ولتظهر عبادتها بإخلاص بعيدا عن النظر. وإذا بها وهي في خلوتها وفي اطمئنانها وفي سعادتها بعبادتها وقنوتها لربها، تفاجأ بما لم يكن لها في حسبان، تفاجأ برجل سوي مكتمل. قال عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وتصور واحدة عفيفة وتقر في غربتها لا ترى رجال قاعد معها، رجال كامل، وما هي بتفكر بالكلام هذا ولا عند هذا الكلام. هذه معاذة من الله ومن الشيطان ومن الانحراف، وبيت طهر وبيت عفة وموهوبة من أمها الله وهبها والله تقبلها، يعني جميع دواعي الانحراف أو الزيغ مستحيلة عليها، وهي في هذا الجو الإيماني في هذا العلاقة الربانية المتناهية في الصلة في الصدق ما معها إلا الله، وإذا بالرجال قدامها روحنا أي جبريل. وجبريل اسمه الروح كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به من الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا لم تتمالك نفسها، فهي هنا مريم تعرف أنه لا يمكن أن يمنعها من الله من هذا الإنسان في هذا المكان الذي ما عندها أحد ولا أحد، لو صرخت لو صاحت ما حد يجي إلا الله. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، اتق الله. وهنا يذكر لها جبريل عليه السلام مهمته ورسالته وأنه ما جاء لعمل خبيث، فليس من شأنه الخبث وليس من أهل الخبث، هو من الملائكة من الأبرار من المطهرين من المصطفين الأخيار، ما يسوي ذا الكلام. قال أنا منفذ أمر، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أطلع لك ولد. فجاءت المصيبة الأكبر، قالت أنا يكون لي غلام، كيف يجيني ولد، منين يجيني ولد ولم يمسسني بشر، ما حد مسها بصبعه ولم أكو بغية، ماني بزاني ولا بغي ولا هذا شغلتي ولا أعرف هذا الكلام. فقال لها بالسر قال كذلك قال ربك وهو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. طبعا كان رحمة على من بعث فيهم لأنه أنقذهم الله به من النار، وكان أمرا مقضيا، والأمر المقضي لا يراجع فيه لأنه يمشي وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء التفصيل لكيفية الحمل والوضع، قال فحملته، ورد في الحديث أنه نفخ في جيب درعها فحملته، والفاء هنا فاء المفاجأة، فانتبذت به فاء مفاجأة فأجاءها المخاض. القضية كلها حصلت في ظرف واحد، لم تمكث كما يمكث النساء 9 أشهر، ولم تمر بمراحل أطوار تكون الجنين، لأن الجنين تم بطريقة غير الطريقة العادية وفق إرادة الله عز وجل، وهذا هو الذي يوحي به السياق، لأن السياق لم يفصل في القضية وإنما ذكر الأمر وتتابعه بالفاء التي هي سمناها فاء المفاجأة. طبعا قالت يا ليتني مت قبل هذا، تبين مدى تأثرها من هذه الحادثة، إذ أنها ستوصف بما ليست له أهل وستتهم في عرضها، والفتاة الحرة العبية تود أن تموت ولا يلحقها عار أو ينسب إليها شر، أو لا يلحق أهلها أو قبيلتها أو أسرتها، لأن العرض مثل التاج الزجاجي، أقل شيء يكسره وأقل شيء يلطخه ويلوثه، والرجل الحر يود أنه يموت ويخسر كل ما يملك ولا يتكلم أحد في عرضه أو ينال من عرضه. هكذا الإنسان الأبي، أما الديوث الذي يقر الفاحشة في أهله ولا في بناته أو يراهم وهم مبلتين وساكت ولا يهم، هذا هذا الجنة كما ورد بالحديث محرمة عليه. فتقول وهي تعبر عن ألمها الشديد وعن معاناتها في الوضع الجديد، امرأة معروفة بالطور موهوبة لله، الله تقبلها أنبتها كفلها، ظهرت الآيات عليها، تعبدت قانتة، الله أمرها اركعي اسجدي خليك عابدة، ثم بعدين تجيب ذا الفضيحة، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني لم أخلق وكنت نسيا منسيا. وإذا بالفرج يأتي فناداها من تحتها، وفي رواية من تحتها يعني عيسى، قيل جبريل وقيل عيسى، وهو صحيح أنه عيسى الذي ناداها. ليش صحيح؟ لأنه تكلم بعدين، وهي أشارت إليه لأن عرفت أنه تكلم، ولا ما كانت تشير إليه لو ما تدري أنه يتكلم، تشيرين على سفيه معروف السفيه ما يتكلم، فدل إشارتها عليه أنها سبق أن سمعته يتكلم، فناداها من تحتها ألا تحزني. كيف لا تحزن وهي في هذا الوضع المؤلم؟ لا تحزني ليه؟ لأن الله اختارك، ودام الله اصطفاك واختارك كيف تحزني؟ بعدين قد جعل ربك تحتك سريا، السري هو الجدول أو النهر الصغير كان يمشي من تحتها، وبعدين وهزي إليك بجذع النخلة، دلها على الماء ودلها على الطعام، الطعام التمر، والآن الأبحاث العلمية الحديثة تثبت أن أفضل طعام للمرأة في حال الوضع التمر والماء، قال الماء يعوضها عن السوائل اللي تخرج منها، والتمر يعوضها بالسعرات الحرارية التي تحتاجها في مواجهة هذا الحدث، لأن حدث الولادة حدث رهيب، وآلام الطلق ما تتحملها الجبال وتتحملها المرأة المسكينة، فالتمر غذاء، لا تعطيها لحم ولا رز ولا عريك ولا عصيد ولا شيء، عطى تمر بس تأكل تمر علشان تتحمل. فالله أوجد لها هزي إليك بجذع النخلة، وبعدين رب العالمين بيّن لها أيضا وجوب الأخذ بالأسباب، كان بالإمكان أن النخل ينزل بدون تهز، لكن حتى يكون لك دور أيضا هزي أنت، تساقط عليك رطبا جنية، وبعدين فكلي واشربي وقري عينا. كيف تقر عينها؟ أحد يقر عينه في مثل هذا الحدث؟ أحد ينبسط؟ إيه نعم، المؤمنة ترضى بقضاء الله. قري عينا ليه؟ لأن الله جعلك موطن وموضع آية من آياته، أي تكريم لك أعظم من هذا؟ طيب طيب والناس؟ مش أقول للناس، الناس لهم ضغط يا أخواني، والمجتمعات لها ضغط، وألسن الناس ما ترحم أحد، والمجتمعات ما ترحم المنحرف. طيب مش أقول؟ ما يقنعون مني، كيف أقنعهم؟ معي ولد الحين، ما حد يصدقني إن جاء كذا بدون غير عبد. قال عز وجل بعدها وإما ترين من البشر أحدا، كان شفت أحد من الناس شاف الولد معك فلا تكلمينه. ليش؟ قال لأن الكلام لا يجدي، الكلام والإقناع ما يمكن أبدا أن يقتنع الناس. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وكان صومهم الإمساك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح، كان اللي يتكلم كلمة يفطر يغني هذا اليوم، والله أباح لنا الكلام، لكن الكلام بالطيب، ما هو الكلام الغيبة والنميمة والكلام البطال. فلن أكلم اليوم إنسية، فأتت به قومها تحمله. من يوم شافوا الولد معاه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وبعدين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. طبعا سكتت ما قالت شيء، بس قالت أشارت إليه يعني كلمه. فهم اعتبروا هذا الإشارة نوع من الغرابة، وأيضا يعني تسوينها أنت وتحولينا على السبيل، يكلمنا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم واحد العملية تعملينها وتقولين يكلم السبيا؟ هذا الطفل اللي ما يتكلم، وانت تعرفين انه ما يتكلم. وكان يرضع، فترك الثدي، وكان اول نطق بها كلمة العبودية، قال اني عبد الله. شو هذه الكلمة؟ تنسف عقيدة أكثر من 1.5 مليار نصراني الآن على الأرض يعتقدون أن عيسى ابن الله، وبعضهم يعتقد أن عيسى الله سبحانه الرب. عيسى أعرف بنفسه وهو يعرف نفسه الآن ويقول للناس إني عبد الله لست ابن الله، لأن الله منزه عن أن يكون له ولد. صفة الولد في الناس صفة كمال، لكنها صفة نقص في الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، دائما اللي يبغى الولد اللي يحتاج، يقول أنا أبغى لي ولد عشان لما أكون كبير أحتاج إليه، لكن الله يحتاج؟ لا. فلو كان لله ولد لكان ناقص، وهو محال على الله النقص. أجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وبعدين تكاد السماوات والأرض تتكاد السماوات تنشق وتخر الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه. الله ما يتخذ ولد، فهو يقول للناس إني عبد الله. طيب ايش تسوي؟ آتاني الكتاب وهو الذي أنزل عليه الإنجيل، وجعلني نبيا، فأنا نبي لست إلها ولست ابن الله، وجعلني مباركا أينما كنت، لأن الله قد استجاب له وأعاده من الشيطان، وأوصاني بإيش؟ بالصلاة. شوف الصلاة هذه عبادة عظيمة حتى كل الرسالات، والزكاة ما دمت حيا، وبعدين وبر بوالدتي. يا سلام، ذكرها الله في معرض الامتنان بالأعمال الصالحة، ومن أعظم الأعمال بر الوالدين وخاصة الوالدة. الأب مطلوب بره، لكنك لو ما تبره هو غصبا عنك يمشيك على كذا، واذا تشوفون اكثر الاولاد ما يقدر يعقبوه، يمشي بالطيب ولا بالمشعر، لكن اكثر الابناء يعق من يعق امه بينها ضعيف ما عنده فيها ولا يبالي بها. وهذا اعظم انواع العقوق، عقوق الام. بعدين ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ليس من أخلاق الصالحين وقبلهم الأنبياء أن يكون الإنسان جبارا متعاليا متكبرا، ولا أن يكون شقيا منحرفا زائغا. وبعدين يدعو لنفسه يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. هذه حقيقة عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. اللي عندهم شكوك، النصارى يقولون إنه ابن الله، إن اليهود يقولون إنه ولد زنا، والنصارى يقولون إنه الله أو ابن الله عز وجل، يقول الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. هذه القصة أيها الأخوة، وما فيها من أسرار وما فيها من عبر ودروس نستخلصها ونستفيد منها في كثير من أمور حياتنا كما أوردنا. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من القانتين ومن العابدين ومن أهل الطهر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.